الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرف حطوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل. هذا الحديث كان يعني في حجة الوداع، لما حجت عائشة رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام ووصلوا إلى السرف، هو موضع بين مكة والمدينة، وكان في ذاك الوقت واديا فيه آبار ومزارع، وأما اليوم فأصبح مما يشمله البنيان والعمران. فحاضت رضي الله تعالى عنها، فلما حاضت بكت، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما شأنك؟ أنا فستي؟ قالت: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ثم قالها النبي عليه الصلاة والسلام: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فهذا الحديث فيه أن الحائض إذا أتاها الحيض وهي قد أحرمت بالحج فإنها تفعل ما يفعل الحاج، أي سائر أعمال الحج كالوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، كل هذه الأعمال تعملها وهي حائض، وهكذا السعي فإنها تسعى إن كانت قد طافت قبل ذلك قبل مجيء الحيض، إلا الطواف فإنها تمتنع من الطواف فلا تطوف بالبيت وهي حائض حتى تطهر، لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وهكذا إذا جاء الحيض في أثناء الطواف، إذا كانت في أثناء الطواف طاهرة ثم جاء الحيض فإن طوافها يبطل. وبهذا قال جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم عن أن الحائض لا تطوف بالبيت وهي حائض حتى تطهر، لقول عليه الصلاة والسلام: غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم، إلا أن أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وكذلك الإمام ابن القيم ذكر أن المرأة إذا أتاها الحيض في الحج وامتنعت من الطواف، فإن كانت يعني ستنتظرها رفقتها حتى تطهر فتطوف فهذا الواجب عليها، وأما إن كانت يعني ستذهب رفقتها ولا تستطيع أن تبقى وحدها ولا تستطيع أن تذهب وترجع وتطوف، فبمثل هذه الحالة للضرورة يجوز لها أن تطوف وهي حائض، بمثل هذه الحالة يجوز لها أن تطوف وهي حائض، من باب أن الواجبات تسقط بالعجز. طيب، وخاصة بمثل هذه الأزمنة التي لا يستطيع الإنسان إذا رجع من الحج أن يعود مرة أخرى، ففي ذلك مشقة عظيمة، فلأجل ذلك في مثل هذه الصورة لها أن تطوف وهي حائض تتحفظ وتطوف، لكن من غير ضرورة لا يجوز، والأصل هو المنع حتى تطهر. قال رحمه الله: عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه. هذا الحديث رواه الإمام داود رحمه الله في سننه، فقال: حدثنا هشام بن عبد الملك المزني قال: حدثنا بقية بن الوليد عن سعد الأغطش عن عبد الرحمن بن عائض عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال: ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل. ثم قال أبو داود: وليس هو، يعني الحديث، بالقوي، وذلك أن فيه بقية ابن الوليد وهو مدلس وقد عنعن. هذه علة الأولى. والعلة الثانية الانقطاع بين عبد الرحمن بن عائض وبين معاذ بن جبل، فلم يسمع منه. وهناك أيضا علة ثالثة، وهو ضعف سعد الأغطش، سعد الأغطش الذي هو شيخ بقية بن الوليد، فهو أيضا ضعيف. هذا الحديث يدل على أن الرجل لا يحل له من امرأته وهي حائض إلا ما فوق الإزار، لا يحل له من امرأته وهي حائض إلا ما فوق الإزار، يعني لا يجوز له أن يستمتع بها بما بين السرة والركبة. وبهذا قال الشافعية والمالكية والحنفية، قالوا: لا يجوز أن يستمتع الرجل بامرأته وهي حائض بما بين السرة والركبة. وذهب الحنابلة إلى الجواز كما مر في الدرس الماضي لقوله عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وهذا الحديث، حديث معاذ بن جبل، فهو ضعيف لا يصح، ضعيف لا يصح، وعلى الفرض بأنه صحيح، على الفرض بصحته. فقوله عليه الصلاة والسلام: ما فوق الإزار، يعني يحل لك ما فوق الإزار. طيب، ما تحت الإزار؟ المنع منه هنا عن طريق المفهوم، يعني منطوق الحديث يدل على حل ما فوق الإزار. مفهوم المخالفة أن ما تحت الإزار لا يحل. هذا المفهوم عارضه منطوق حديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وإذا تعارض المفهوم والمنطوق فإنه يقدم المنطوق، لأن دلالة المنطوق أقوى، فيكون حديث أن اصنع كل شيء إلا النكاح مقدم على حديث معاذ بن جبل. هذا على فرض صحته، وإلا فهو كما سمعنا حديث ضعيف. قال رحمه الله: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود. هذا الحديث، حديث أم سلمة رضي الله عنها في بيان مدة النفاس التي تقعدها النفساء، وأن النفساء كانت تقعد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد نفاسه 40 يوما، رواه الخمسة، وفي سنده مسة الأزدية. ومسة الأزدية مجهولة، مجهولة حال، كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في المغني، وهكذا أيضا الدارقطني وغيرهما، إلا أن بعض أهل العلم قالوا ترتفع جهالتها لأنه روى عنها جماعة من الثقات، روى عنها جماعة من الثقات ومنهم من روى عنها في هذا الحديث هو أبو سهل كثير بن زياد، وكذلك أن الإمام البخاري رحمه الله أثنى على حديثها. والحديث له شواهد، فقد جاء من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، رواه ابن ماجه وفيه ضعف. وجاء من وجه آخر عند عبد الرزاق عن أنس مرفوعا، فبهذه الشواهد يرتقي الحديث إلى الحسن، ولهذا حسنه جماعة من أهل العلم منهم العلامة الألباني رحمه الله، وهكذا الحافظ ابن حجر في التلخيص. هذا الحديث يدل على أن حد النفاس هو 40 يوما، أن حد النفاس هو 40 يوما. فالنفساء هي المرأة التي ولدت، المرأة التي ولدت، فإن المرأة إذا ولدت خرج منها الدم، دم النفاس، خرج منها دم النفاس، فإذا خرج منها هذا الدم صارت في حكم النفساء، فإنها تمتنع من الصلاة والصيام، ولا يأتي زوجها كالحائض، حكم النفاس كحكم الحائض. طيب كم تجلس في نفاسها؟ فمن أهل العلم قال تجلس 40 يوما لهذا الحديث، أن النفساء كانت تقعد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام 40 يوما، وهذا قول الحنفية والمشهور عند الحنابلة لهذا الحديث، وهذا هو الراجح. ومن أهل العلم من قال تجلس 60 يوما، ومنهم من قال 70، وهذه الأقوال ليس عليها دليل، ليس عليها دليل، والذي ورد فيه الدليل هو القول بالأربعين. ولهذا قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله أن القول المعتبر هو القول بالأربعين، وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف في ذلك، يعني أنه لم يثبت أن أحد من الصحابة أنه قال بخلاف 40. وقد صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الدارمي أنه قال النفساء تجلس نحوا من 40 يوما. طيب على هذا، فإذا نفست المرأة، إذا نفست المرأة وبلغت 40 وما زال الدم ينزل منها، كيف تفعل؟ ينظر إذا كان إذا بلغت 40 وصادف ذلك مجيء عادتها في الحيض، صادف ذلك مجيء عادتها في الحيض، فإنها تجلس أيام عادتها، وبعد انتهاء أيام عادتها تغتسل وتصلي وتصوم وتكون في حكم المستحاضة. طيب إذا استمر بها الدم بعد 40 وقد صادف ذلك مجيء عادتها المعتادة في الحيض، فإنها تكون في حكم الحائض، يعني تجلس أيام عادتها، فإذا انقضت وانتهت اغتسلت وصلت وصامت. طيب إذا لم يصادف أيام عادتها، إذا لم يصادف أيام عادتها واستمر بها الدم، والدم على صفته يعني في الكثرة والنزول بمثل ما نزل من أول الأمر، فنقول هنا تغتسل وتصلي وتصوم وتكون في حكم المستحاضة. إذا بلغت 40 تغتسل وتصلي وتصوم وتكون في حكم المستحاضة. أما إذا بلغت 40 وبدأ الدم بالنقص، أو انقطع الدم وبقي الكدرة والصفرة، فهنا تنتظر، ولو زاد 40 يعني يوما أو يومين أو ثلاث، تنتظر حتى ترى الطهر، تنتظر حتى ترى الطهر، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم. طيب إذا طهرت قبل 40، إذا طهرت قبل 40 يعني جلست مثلا 20 يوما ثم طهرت، هل تغتسل وتصلي وتصوم؟ الجواب نعم، تغتسل وتصلي وتصوم وتكون في حكم الطاهرات. ونقل الإمام الترمذي رحمه الله أن هذا قول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا، أن النفساء إذا طهرت قبل 40 أنها تغتسل وتصلي وتصوم. طيب، وهذا القول كما سمعنا قول الصحابة أيضا قول جمهور أهل العلم، هو قول جمهور أهل العلم. طيب، إذا عاودها الدم في 40، إذا عاودها الدم في 40، ماذا يكون حكم هذا الدم؟ ينظر في إذا كان فيه صفات دم النفاس فيكون نفاسا، أو في صفات دم الحيض فهو حيض، وإن كانت فيه صفات دم الاستحاضة تكون في حكم المستحاضة، تكون في حكم المستحاضة. طيب، ما صلته قبل ذلك وصامته هل يصح؟ الجواب نعم يصح، من صامته وصلته في حال طهرها فإنه صحيح، لا يلزمها الإعادة، لا يلزمها الإعادة. طيب، ما هو الحد الذي به تكون المرأة نفساء؟ يعني ما الذي إذا وضعته المرأة تكون فيه في حكم النفساء؟ الصحيح في هذا أنها إذا وضعت ما فيه خلق إنسان، إذا وضعت ما فيه خلق إنسان فإنها تكون ماذا؟ نفساء، لأن حكم النفاس معلق بالولادة والمولود، إذا كان إنسانا فيكون هذا الدم دم نفاس، أما إن لم يكن فيه علامات خلق إنسان كان يعني تخرج قطعة من الدم أو نحو ذلك فيكون هذا الدم دم فساد، تكون هذا الدم دم فساد وتكون في حكم المستحاضة. طيب، هذا بقي هنا، قال وفي لفظ له، قال حافظ وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم. نعم، النفساء إذا جلست أيام نفاسها فلم تصلي ولم تصم فلا يلزمها قضاء ما تركت من الصلوات، وإنما الذي يلزمها قضاء الصيام فقط، يلزمها قضاء الصيام فقط كحال الحائض، كحال الحائض. طيب، هذا آخر حديث ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب، باب الحيض. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.